السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ولازلنا في هذه الجزئية المباركة من جزئيات قضية الأطفال ككل، وقضية تعلم القرآن الكريم بصورة خاصة، وهي قضية أصول التعامل وقواعد التواصل مع الأطفال، زي ما قلنا فيما يتعلق بالبيئة التعليمية وما يتعلق بالأنشطة الحياتية، يعني حتى في الأنشطة الحياتية المختلفة. وبذكر يعني ان احنا يعني بيبقى همنا في المواقف اللي بنعرضها في أصول التعامل دي ان احنا نتناولها من خلال السنة النبوية، من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير من تعامل مع الأطفال قط. وفي نفس الوقت عايزين نأكد دايما على فكرة ان احنا همنا الاكبر هو الاعتبار، همنا الاكبر هو التأسي باللي احنا بنعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يبقاش تركيزنا على مجرد الانبهار او الاكبار. يعني يمكن دي نقطة بنحب نأكد عليها دايما في الحلقات. كمان بنأكد على ان احنا حابين ان احنا نستخرج اصول، فدايما بقول كمان مش عايزين نستخرج اصول، احنا عايزين نستخرج اصول الاصول تبقى واضحة عندنا، والسمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع الاطفال. طيب، كنا في الحلقات الماضية تناولنا مجموعة من الامور متعلقة برحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال، يعني اصل اكبر من اصول التعامل مع الاطفال. وكنا اتكلمنا عن كمان حاجة مهمة جدا، وهي قضية الممازحة والمضاحكة والملاعبة وصناعة بيئة مفرحة للطفل، صناعة البيئة المفرحة للطفل. ولذلك حتى كنا يمكن لما بننبه على مسألة البيئة الأمثل لتعلم الطفل، فكنا بنقول من الضروري انها تكون بيئة مبهجة، بيئة مفرحة. يعني دي مسألة مهمة بالنسبة للطفل جدا، حتى مثلا الطفل في الألوان، كنا بنتكلم مثلا مع الناس اللي بتصمم حاجات الأطفال وبتعمل حاجات الأطفال، نقول إن الابتعاد عن الألوان اللي هي ليها طابع يعني ممكن غامق شوية، قافل شوية، إن الأطفال يحبون البهجة ويحبون البهرج كمان. هو بطبيعة الحال يعني أنت لو أخذت ابنك أو حضرتك أخذت بنتك ونزلت بيه يشتري لبس مثلا او يشتري حاجة، هنلاقيه مركز على الالوان اللي هي الفاتحة قوي، الفاقعة قوي كمان لو صح التعبير، وكمان مركز على الحاجات اللي فيها بهرج كتير، درجة يختار حاجات احنا ربما ككبار نستغرب لها، لكن هو طبيعة اختياراته كده. ولذلك كنا بنأكد في العملية التعليمية ان من الحاجات المهمة الوضعية اللي يكون فيها الطفل، البيئة التعليمية نفسها اللي هيكون عايش فيها الطفل، من الضروري يكون فيها أكبر قدر من الإبهاج. الإبهاج ده مش لازم يكون مصدره بس إن هو يكون المكان اللي هو فيه ألوانه كويسة وفيه مثلا بعض النقوش اللي هي مبهجة بالنسبة للطفل، ولا مثلا إن هو فيه تهوية جيدة وإضاءة جيدة وبس، لأ. المصدر الإبهاج الرئيس في رأيي في البيئة التعليمية هو المعلم. مصدر الإبهاج الرئيس في البيت هو الوالد أو الوالدة، فده مهم في صناعة هذا اللون من البيئة للأطفال، البيئة المبهجة. طيب، فيعني اتكلمنا عن حاجات كتير في هذا الصدد يعني، وإن شاء الله نواصل الحديث في الحلقات التالية عن أصول تعامل وقواعد تواصل ومهارات تفاعل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. من الحاجات المهمة قوي الملاحظة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل، وبرضو أصل مهم جدا من أصول التعامل مع الأطفال، هو تقدير ظروفهم وتحملهم. تقدير ظروفهم، مش انت قلت ان احنا مراعاة طفولتهم، مش هي دي، لا مختلفة سنة. هو تقريبا يعني هنشعر بتدخل كبير بين تلك الأصول، ولكن في حاجات بتبقى مركزة على بعد معين. يعني ايه اللي اقصده؟ اللي اقصده ان احنا نقدر الظرف الجسدي احيانا، النفسي، طبيعة الطفل. يعني احنا بنقدر الظرف النفسي، يمكن اتكلمنا عن المسألة دي في مسألة مثلا ان الطفل بيبكي او الطفل بيتألم او يحزن، يعني اللي هي مسألة الشق الوجداني. لكن بقى تقدير فعلا النمو بتاعه، يعني هو في انهي مرحلة من النمو. طيب تقدير وضعه الجسدي، هو يتحمل ايه وما يتحملش، ويقدر عليه وما يقدرش عليه، الحاجات اللي هي منه ممكن نعتبرها انها تجاوز الحدود، والحاجات اللي ما تعتبرش تجاوز الحدود. يعني نجد مثلا ان بعض الاسر، ويمكن الكلام ده بنتعرض له احنا كاطباء اطفال كتير، ويمكن كمان خصوصا اللي بيهتم بالدخول في الجزء اللي هو النفسي او حتى السايكايتري بالذات، مسألة التبول اللا ارادي مثلا عند الاطفال. بعض اولياء الامور ممكن تلاقيه بيعمل مشكلة مع طفله، وبيصل كمان انا اسف في اللفظ، لتصرفات متخلفه تصدر من البعض، هي مش ادميه بالمره، ان ممكن يلسع الطفل بالنار مثلا في مكان عورته او في مكان ما من جسمه، كلون يعني من ردعه عن ان هو يقوم بكده، وهو مش قادر يتصور ان هو الطفل ده يعني عنده مشكله هي اللي عامله كده. يعني احنا دايما كنا نقول ان فيه اولي وفيه ثانوي، يعني لا يعني، وممكن كمان اصلا تكون مش مشكله. يعني احنا عشان نقول ان الطفل ده مثلا هو في تبول لا ارادي فيه مشكله لازم يبقى قاعد فتره معينه، مهم يعني، ففي اولي وفي ثانوي. الثانوي ده ليه اسباب، يعني ممكن يكون الولد عنده مشاكل مثلا في التهابات في مجرى البول، ممكن يكون مصاب بالسكر نسال الله العافيه، مصاب ببعض الامراض التانيه، في حاجات اوليه بقى كمان. يعني بعد ما يعني خلاص الاسباب دي كلها احنا استثنيناها، الاسباب الثانويه تاتي الاسباب الاوليه. يعني ايه الاوليه؟ ان هو الولد اصلا هو فكره ماتيوريشنال، يعني فكره مرتبطه بالنمو او النضج بتاع المحابس بتاعته، ان هو المحابس دي نفسها او السفنكترز هي محتاجه وقت اطول عشان خاطر تنضج، فيبقى عنده قدره اكبر على التحكم، فتبقى مساله وقت. فيبقى احنا عمالين نلوم الطفل وعمالين مش عارف بنشتد على الطفل ونحتد عليه، وهي في النهاية حاجة يعني هو لا يملكها أصلا، يعني مش بإرادته حاجة زي كده. الكلام ده للأسف بيحصل بقى في أمراض كتيرة ممكن تحصل للأطفال، حاجات زي الأبسنس سيزرز، حاجات كتيرة بتحصل للأطفال، وللأسف الشديد ممكن اللي بيتعامل مع الطفل سواء كان أب سواء كانت أم سواء كان معلم سواء كانت معلمة، بنتصور إن هو مش محترم البيئة اللي هو فيها، مش محترم المعلم، مش محترم المعلمة، او هو مثلا بيتدلع او الكلام ده كذا، وما بنقدرش الظرف بتاعه، الظرف الجسدي او البدني او المرضي، ما بنتحملوش، ما نقدرش نستوعبه ونتحمله. للاسف الشديد ده بيحصل. يعني ممكن في الحقيقه بنشوف ان الكلام ده قليل شويه عند الام مثلا، او يكاد ينعدم عند الام، الام بتتحمل ابنها على اي وضع، يقل شويه عند الاب، يمكن الام تكون اكثر تحملا من الاب. لكن المشكلة الأكبر بنشوفه بقى عند المعلم والمعلمة، وعند المزكي والمزكية، والمربي المربية، اللي بيحتكوا بالطفل في قطاعات أخرى أو في أماكن أخرى، بنشوف الإشكالية دي حاضر الحقيقة. فمسألة تقدير الظرف البدني ليه وتقدير الأوجاع اللي هو فيها، وخصوصا إذا كانت أشياء لا يملكها أصلا، يعني ونيجي إحنا نبقى بنتهمه او احنا بنشتد عليه ونحتد عليه، وهو في الاخير هو مش ذنبه الامر ده اصلا. في امور احيانا تكون هي النشأة الاجتماعية، الوضع الاجتماعي اللي هو فيه احناش عارفين. يعني من الاخر يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك دايما ان في الطفل العادي، وفي هناك فئات خاصة، مش لازم يكونوا ذوي احتياجات خاصة، مثلا ان هو مريض ولا عنده مشكلة في قدراته العقلية، لا، فئات خاصة، مثلا طفل مثلا يتيم، طفل مثلا والده منفصل عن والدته، طفل مثلا بيعيش ظروف اقتصادية صعبة، طفل مثلا مريض عنده حاجات، الفئات الخاصة دي، التعامل مع الفئات الخاصة. يمكن الحلقة دي والحلقات اللي بعدها هنركز اكتر على هذا النوع، يعني التعامل مع هذا النوع اللي هو الفئات الخاصة. ما حدش يقول لي اصلا انا مالي ومال القصة دي، انا الحمد لله وضعي طبيعي، لا يخلو حد مننا من يحتك يعني بالفئات دي، وهي كتيرة قوي 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 في مجتمعنا، وفي نفس الوقت نسأل الله العافية قد يتعرض المرء، قد تتعرض الأم، يعني ربنا يعافي كل السامعات وكل المسلمات إن شاء الله، قد تتعرض مثلا لانفصال، فالانفصال ده يعني ساعتها هتعمل إيه مع ابنها؟ وممكن تقعد تعيش مشاكل كتيرة ومش عارفة أعمل معاه إيه وأتصرف معاه إزاي، وهي مش قادرة تقدر ظرفه أو تتحمل اللي هو فيه، اللي أحيانا هيتخطى التأثر الوجداني أو تأثر الوجدان لتأثر الأبدان، اللي يعني مش بس تأثر قلبي هيبقى كمان تأثر بدني، ويبدأ فعلا تشكو من أمراض وتشكو من أعراض لحاجات يعني هي ما كانتش حاضرة قبل كده. المهم الشاهد، فاللي أقصده تقدير ظروف وتحمل هذه الفئات الخاصة في أوضاع خاصة، في سنون خاصة، في أزمنة خاصة، في أمكنة خاصة، يعني الكلام ده يعني في غاية الأهمية. من الحاجات الملاحظة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقدير هذه الظروف وتحملها، أنه يتحمل الظرف ده نفسه بتاع الطفل، لا سيما إذا كان الطفل ما يملك هذا، يعني هو الطفل مش متعمد أنه يعمل كده. فزي ما قلت ممكن نحن بنجد الآباء والأمهات ربما يتحملوا أولادهم، لكن نجد المعلمين والمعلمات ما يتحملوش هؤلاء الأولاد أو يتحملوا ظرفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا كان ممكن مثلا يحمل الطفل الصغير فيبول على ثوبه، طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بماء فينضح ثوبه به ولا يغسله. مهم فكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون الطفل في حجره او يكون الطفل هو يحمله صلى الله عليه وسلم فيبول عليه، يعني احنا بالنسبة لنا حد ممكن يشوف دي حاجة مقززة جدا، وازاي ومش عارف وايه وانا اتحمل كده ازاي. ممكن دلوقتي الناس ممكن بتستعمل حاجات يعني حفاضات او غيرها بتقلل من فرصة حصول الكلام ده، بس وارد يحصل تكون الام نسيت، يكون الولد مش عارف عمل ايه، تكون سربت، وارد يحصل ان مثلا الطفل في حاجة تنزل من فمه وفي حاجة من انفه، يعني بعض الحاجات اللي هي ربما يعني عذرا قد تستقذر من البعض، حاجات من النوع ده. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتي بغلام فبال عليه فامر به فنضح، يعني مكان البول ده، واتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل. المهم الشاهد احنا يعني بعيدا عن الحكم الفقهي بقى، احنا اللي يستوقفنا ايه؟ يستوقفنا ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يقدر هذا الظرف ويتحمل هذا الظرف، يعني عادي بيقدره، يقدر ان الطفل دلوقتي في ظرف جسدي ما انه صغير وما يستطيع انه يتحكم في بوله، وان امه نفسها او ابوه نفسه هو ما يستطيع انه يعرف ان المعاد اللي هو هيجيله فيه الكلام ده. لا احنا ممكن نلاقي حد يعمل مشكلة مع طفل، او يعمل ممكن الطفل يكون مريض مثلا في الحلقة اللي هو بيدرس فيها، فربما يتحكم في بوله، فممكن تلاقي للأسف الشديد المعلم ده يسخر منه او المعلمة او يشتد عليه او يحتد، وهو ما قصدش ان الكلام ده يحصل منه، يعني ما قصدش ان يحصل منه في المكان ده. السيدة عائشة بتحكي لنا كمان بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. الأم قيس بنت محصن بتقول إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. الشاهد يعني إحنا دي مواقف كثيرة الحقيقة ما يتسعش المقام لذكرها كلها، وهتجدوها يمكن الحتة دي بالذات هتجدوها كتير في كتب الفقه في باب نجاسة بول الصبي، بعيدا عن يعني عن تفاصيل فقهية في المسألة. يمكن اللي احنا يستوقفنا او يشغلنا او هنا في المسألة دي مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان هو بتمام الاريحية بيقدر الظرف ده عند الطفل، ما بيشتدش على الطفل ولا يحتد عليه ولا يضايقه ولا يعني انا قلت قبل كده يا جماعة ما تتخيلوش ان الطفل حتى اللي عنده 5 شهور ولا 6 شهور ده هو ما بياخدش باله او ما بيدركش ان الشخص اللي هو جنبه ده او شايله او بيحمله هو مبسوط بحمله ولا متضجر من حمله. والله المسألة دي حاضرة، ويمكن يعني اكيد بعض الناس اللي كان عندهم احتكاكات بالاطفال في السن ده يشوفوا الكلام ده بشكل ملاحظ، ان الطفل بيكون بيبكي وممكن نجد ان حد شايله او يحمله وعمال يبكي يبكي ويزداد صراخا، ويجي يحمله حد تاني فيسكت. طب ليه؟ فعلا نجد ان هو كان بيحمله ده، هو متضايق ومتضجر منه، واحيانا تكون امه، يعني ممكن يكون امه مثلا بتحمله متضايقه خلاص بقى، يعني هو تعبها طول اليوم ودماغها خلاص هتنفجر من الصداع، فخلاص شايلاه هي همات سكته خلاص ومتضايقه، فيجي مثلا والده او يجي اخوه او يجي تيجي والدتها او والدها فتديه له فيسكت. طب ايه الفرق، ايه اللي حصل؟ بالعكس، امه ربما تكون قدرتها اكتر على انها تحمله بالشكل اللي هو الانسب ليه، وربما هي كانت بتلاعبه بشكل مثلا يكون كفيل بان هو يسكت. بس فعلا فعلا الطفل بيبقى الله سبحانه وبحمده اودع فيه القدرة على معرفة ان اللي بيحملني ده هو يعني فرحان بكده، او يعني يريد فعلا ان هو يعني متقبل لحملي ولا متضجر من حملي. فعلا ده حاصل. فالطفل ذاته اللي قد يقع في امر من هذا هو ما يتحكم في نفسه طفل. يعني فكرة بقى تقدير طفولتهم، تقدير الطفولة ده مش يبقى بس على مستوى ان احنا ناخد بالنا من ان عندهم cognitive functions او وظائف ادراكية او معرفية معينة، ان احنا ناخد بالنا منهم ان هم نفسيا في امور معينة، ان احنا ناخد بالنا ان هم فكريا في حاجات معينة، وجدانيا في حاجات معينة، لا كمان حتى بدنيا لابد ان احنا نكون مدركين انها حاجات طبيعية. زي ما قلت مثلا لما اتكلمت في اول حلقة عن مسألة التبول اللا ارادي الليلي اللي هو النكتورنال انوريسز، كنا يعني مثلا عندنا في طب الاطفال بيقولوا ان ما لا يلام الطفل قط قبل 6 سنوات. فممكن نجد امه اب بيلوم ابنه عند 4 سنين وعند 4 سنين ونص وحتى عند 6 سنوات، لا ده من السنة السادسة للسابعة بنعمل شوية تدابير كده وبعدين يعني. وممكن تكون اصلا يكون المتهم في حصول الكلام ده للطفل او للطفلة هو ولي الامر او الاب او الام اصلا او المعلم او المعلمة، لان في جزء اصلا في جزء سايكوجينيك، يعني احنا في الاخير لو احنا ما لقيناش عندنا اسباب ميديكال اسباب طبية فقد تكون هناك اسباب نفسية. يعني فعلا ممكن تكون اسباب نفسية هي بتفضي الطفل للوقوع في هذا الامر، وربما يكون مسؤول عن الكلام ده الوالد او الوالدة او المعلم حتى او المعلمة هو اللي بيضع الطفل في هذه الحالة. فاللي اقصده يعني او الشاهد اللي انا عايز اوصله فكرة من اصول التعامل مع الاطفال تقدير ظروفهم، تقدير الظرف بتاعه، تقدير الظرف البدني ده مهم، تحمله في الوقت اللي هو في ظرف فيه. الطفل بقى المريض ممكن يكون طفل مثلا نسأل الله العافية مريض مرض مزمن مثلا هو كورونيك رينال فيلير، يعني عنده مثلا فشل كلوي مزمن مثلا نسأل الله العافية، بيغسل مثلا بيتلقى مثلا انواع من الادوية او العلاجات بتسبب له اعراض جانبية ما، لابد انه يتحمل. بنشوف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتحمل هذا الظرف البدني للطفل اللي هو ما يملكه، وبالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لا بيظهر تدجر بالطفل ولا تدجر بولي امره او لوم او عتاب عليه او هذا اللون. فده اصل مهم جدا جدا، لان احنا للاسف زي ما قلنا في الواقع بتاعنا مثلا ما نتحملش الطفل مثلا ما نقدرش ظرف الطفل المريض مثلا، طفل مثلا مريض بالسكر فما نقدرش ظرف انه محتاج مثلا ان هو يدخل مثلا الخلاء او الحمام في وقت اكبر، محتاج انه يراعى بالشكل الفلاني. فدي مساله في غايه الاهميه. ممكن البعض يقول لي طب ايه علاقتها دي باصول التعامل؟ لا، احنا قدام انسان. وهنا في الحقيقه يعني انا احب ان اشير لمساله وإن رآها البعض هي مسألة هينة لكنها مسألة في غاية الأهمية، يعني أنا يعني بقولها وخلص ضمير. يعني كنا مهتمين الحقيقة في فترة كبيرة بحاجة احنا بنسميها طوارئ طب الأطفال أو ممكن نقول الإسعافات الأولية للأطفال. الحاجات دي في منتهى الأهمية، وأنا في رأيي إن أي حد مسؤول عن مؤسسة فيها ناس بتتعامل مع الأطفال مش عايز اقول يعني هقول لا يحل له صحيا او طبيا، خليني اقول كده يعني ان الشخص ده ما يكونش عنده دراية على الاقل بابجديات الاسعافات الاولية للطفل، ابجديات طوارئ طب الاطفال. يعني للاسف الشديد احنا مثلا كنا في المستشفى ربما يأتينا طفل مثلا في حالة تشنجات، الطفل ده جاي نسأل الله العافية جاي ميت، طب مات من التشنجات في الفترة اللي تم نقله فيها من المكان اللي كان فيه لغاية المستشفى مثلا، او لغاية اول مكان فيه رعاية طبية ما. لان الناس للأسف الشديد اللي كانوا يعني موجودين وقت ما حصل الكلام ده، هم ما كانش عندهم درايه بحاجات بسيطه او كانت ممكن تحصل، يعني ان مثلا الطفل يتوضع على جنبه ويتحط ايده تحت مش عارف ايه ولسانه بالشكل الفلاني، حاجات بسيطه مش محتاجه تدريب كبير، يعني ممكن يخلص القصه دي كلها في يوم. ما عندهمش درايه بالحاجات البسيطه دي، فنزهق روح بسبب حاجه زي كده. قد تزهق روح بسبب مثلا ان الطفل يعني كان في امر ما ملح وطلب من المعلم او طلب من المعلمه او طلب من الشخص اللي المحفظ او المحفظه انه يقوم بحاجه معينه، وقعد يقول له لا انت بتتدلع مش عارف ايه كذا، فدخل الولد مثلا سيف في كوما او دخل مثلا في غيبوبه، وعبل ما وصل كان في حاله يرثى لها. ممكن نسال الله العافيه، مش بس مورتاليتي، احنا بنقول في الطب كده مورتاليتي ده موت، لا في موربيديتي يعني يبقى باعاقه، يعيش باعاقه، باعاقه دائمه، بمشكله دائمه بسبب يعني هذا التصرف. فهذا اللون من التثقيف ضروري جدا في مؤهلات الشخص اللي هيتصدى فعلا لتعليم اطفال او لمباشره الامر ده فيما يخص الاطفال، ده في غايه الاهميه. هذا اللون من التثقيف ضروري للغايه. فبرضو يعني الشيء بالشيء يذكر ان في هذا الباب نحن نوصي الاباء والامهات باي شيء من الحاجات البسيطه دي. طبعا الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال لها كورس معتمد في الباب ده، كورس لطيف يعني لا باس به للجمهور. وفي حاجات كثيره يعني في حاجات كثيره في الاسعافات الاوليه للاطفال عاملاها وزارات الصحه، بس تكون حاجه معتمده يعني اما من مفروض من جهه معتمده او تكون من مؤسسات معتمده، من جامعات مثلا، من وزارات الصحه، حاجه معتمده نتعرف فيها، ويبقى عندنا زي صندوق اسعافات اوليه كده بسيط. دايما في دماغ الناس الاسعافات الاوليه اللي هو الولد لما يتجرح نعمل ايه، لما مثلا يتكسر نعمل ايه، لما يبقى في حرق نعمل ايه. دي الطوارئ اللي بنسميها الانفايرومنتال، يعني الطوارئ البيئيه، ان هو اتجرح من حاجه ولا نزل عليه حاجه ولا قصه من دي. بس في طوارئ اهم اللي هي طوارئ الميديكال، ودي للاسف بيتم اهمالها. هو السخن جامد جدا جدا جدا، ايه اللي احنا ممكن نعمله دلوقتي بحيث ان هو لو راح المستشفى او راح لطبيب يبقى احنا فعلا خدمناه او انقذناه؟ فده الحاجات دي لابد انها تراعى. اولا تقدر يعني انا اقدر فعلا ان هو في ظرف صحي. ثانيا انها تراعى، لازم انا اراعيها، يعني اخلي بالي من شويه تدابير تخصها واتحملها، اتحمل الظرف الحاصل ده وتحمل الطفل اللي عندي ده. يعني للأسف الشديد بعض الأطفال مثلا ممكن يكون هو مبتلى بمرض ما يخص جلده أو يخص شعره، وهو مش معدي ولا حاجة، يعني مش معدي. بعض الأمراض المناعية، هي المرض المناعية تقريبا 99% منها مش معدي أصلا، هي مش معدية، ليست أمراض معدية. أو نسأل الله العافية مثلا في كانسر أو حاجة بياخد لها علاج، أو هو مثلا بياخد علاج على المدى البعيد لحاجة معينة، فده بيسبب عنده شوية حاجات في جلده، في شعره، في شكله، فللاسف الشديد نجد المعلم نفسه او المعلمه يستقذر الطفل ده. نجد ان الطلاب اللي حواليه والمعلم ما يراعي ذلك، يعني او المكان الناس اللي موجودين ما يراعون ذلك، ما يراعون ان ده انسان وان الكلام ده بيجرحه. لا، تقبل الحاله اللي هو فيها، فضلا عن تقبل الاطفال نفسهم اللي عندهم فعلا الوان من الاعاقات اللي هم لا يملكوها. الاطفال مثلا الديسلكسيك، الاطفال اللي هم عندهم ما يسمى بالديسلكسيا او شويه تعثرات او صعوبات في القراءه والكتابه، ويكونوا هم اوريدي او يعني هم بالفعل اطفال انتليجنت، اذكياء جدا جدا، لكن للاسف الشديد عنده شويه صعوبات. ممكن الصعوبات دي بسبب الذكاء المفرط في باب ما، يعني على فكرة المالتيبل انتليجنسز، الذكاءات المتعددة، وفكرة ان الانسان يكون عنده ممكن عنده ذكاء رياضي وما عندوش ذكاء قرائي، عنده ذكاء جغرافي وما عندوش ذكاء فني مثلا ناحية الرسومات. فالطفل ده بيكون عنده ذكاءات عالية في ابواب تانية، بس الباب ده عنده شوية حاجات كونفيوزنج بتلخبطه. فنجد الطفل ده للأسف الشديد هو لا يراعى مطلقا فكرة انه مختلف، فنيجي مثلا نقعد نحاسبه على انه زيه زي الطفل التاني. لا يراعى ان هو لا يقدر ظرفه حتى الصحي، ظرفه التعليمي اللي هو مخليه في الحالة دي. فانا بأكد على ان حتى شوية بصيرة بالحاجات الطبيعية في الاطفال، ولذلك ده جزء كبير من المشكلة، ان في حاجات احنا بنعتبرها مش طبيعية وممكن بنحاسب الطفل عليها ونعاقبه عليها ونقيم الدنيا ولا نقعدها، وفي النهاية الطفل مش مذنب، واحنا اللي غلطانين ان احنا ما راعيناش هذه الابعاد عند الطفل بتاعنا. لكن نرى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بيراعي الابعاد دي، يعني تقريبا في كل الميادين بيراعيها في كل الميادين، وده نوع رحمة، ده نوع رحمة في الحقيقة. لو ان القلب ده فعلا فعلا امتلأ بالرحمة او يزخر بالرحمة، فهيقدر يتحمل الكلام ده او يتقبله. ودايما كنا بنأكد ان سبحان الله، يعني ده لو ابني انا، يعني انا اذكر كده في مكان ما، في مؤسسة ما، كان في طفل كده ربما عنده ظرف صحي ما، فكان المعلمات او بعض الناس او حتى بعض اولياء الامور كانوا بيعترضوا يعني على وجوده في وسط الاطفال، وما عندوش حاجة معدية ولا حاجة تؤذي الاطفال في حاجة، وبرضو يعني هو تعليميا كويس. فكنت سبحان الله طرحت السؤال ده، ماذا لو كان هذا هو ابنك انت، ماذا لو كانت هذه هي ابنتك انت، هتعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى له. وليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى له، المفروض يعني احنا الانسان اللي يحب انه يتعامل به المفروض يعامل به اطفال الناس او ابناء الناس. فدي مسألة مهمة جدا، واصل كبير من اصول التعامل مع اطفالنا هو مسألة تقدير ظروفهم، تحملهم، وخصوصا الظروف البدنية. وده زي ما قلت عشان يبقى عندنا حل جذري ليه. يعني احيانا ممكن نجد مثلا ان معلم هو انسان كويس ومعلمة هي انسانة كويسة، لكن هو اساء فهم التصرف ده من الطفل. هو اعتبر ان الطفل مثلا بيعمل الكلام ده كنوع من الاستهانة بالمعلم او عدم احترام المعلمة، او ان هو مثلا بيتحجج او بيتلكك، او ان هو بيحاول يتملص بشكل ما، لان هو المعلم مش عارف ان ده مشكلة وانها فعلا مشكلة حقيقية وان الطفل مش قاصد الكلام ده وما يملكه. ولذلك قلنا يمكن حتة البصيرة بطبيعة الطفل دي، وكلمنا عنها هنا في حلقات اطفالنا والقرآن، البصيرة بالطفل نفسه والتعرف عليه حاجة في منتهى الاهمية. هنا اللي انا اقصده بقى تحديدا مش البصيرة بس بالطفل العادي او الطبيعي، البصيرة كمان بالطفل اللي في حالات خاصة، اللي في حالات خاصة، الطفل اللي عنده حالات مرضية خاصة، ده لابد ان يكون فيه لون حتى من التثقيف او البصيرة، يعني مش هيرهق الانسان كتير. الطفل اللي عنده حالات نفسية خاصة، اللي عنده حتى كمان حالات اجتماعية خاصة، لابد انه يراعى، بل يراعى حتى الفارق بين الجنسين، بين الذكر والانثى، الحاجات دي لابد من مراعاته. وده يا جماعة اصل اكبر مش في الاطفال بس، لا ده اصل اكبر حتى مع الكبار. يعني سبحان الله كنا يعني بنعمل دورات كده ودبلومات للمعلمين والمعلمات فيما يتعلق يعني بالتأهيل لما يخص المتدبر الصغير وغيره. فكنت دايما يعني مثلا يجوا يقولوا لي ايه، فلانة الفلانية هي اخت كويسة ومنتظمة معانا، مثلا ليها 5 6 شهور في الدبلومة، لكن هي مريضة، مرضت يعني فجأة بالمرض الفلاني، واصبحت يعني قاعدة الفراش مثلا، هتقعد لمدة مثلا شهر، تجري عملية جراحية وتقعد لمدة شهر ومش عارف ايه، هل ممكن المحاضرات مش عارف تبعت لها اونلاين او تاخدها او كلام من ده؟ فكنت اقول لهم لا، ده احنا ناخد المحاضرات ونروح لها لغاية بيتها، ده الناس المفروض تروح تتجمع وتروح تزورها وتواسيها في مرضها، وبالعكس تدخل مثلا امتحاناتها، لا احنا لازم نراعي المسألة دي. ليه؟ كنت اقول لهم يعني كيف لا اعذر انسانا عذره الله، ليس على المريض حرج، يعني ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني لما الله يكون عذر الانسان واحنا ما نعذروش، فدي مسألة مهمة. فدي حالة خاصة لابد الانسان يراعي المسألة دي، يراعي انه يعذر، يراعي مسألة كبر السن ويعذر لكبر السن، خلاص كبر السن لم يعد. لذلك انا كنت دايما اقول مثلا عندنا في مؤسساتنا الناس اللي هم كبار السن دول، وخصوصا النساء، يعني كبيرة السن دي VIP، يعني دي حد كده المفروض ان هو يعني very important person، يعني حد كده في ايه له وضع خاص، ما حدش يزعله ولا حد يجي عنده اللي هو يحبه يفعله، رئيس جمهورية نفسه لو صح التعبير حقيقة. لان مثلا عندنا ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فهذا من اجلال الله، نحن نكرم المرأة التي شابت في الاسلام او الرجل الذي شاب في الاسلام نكرمه، يعني ايه ان من اجلال تعالى اكرام، اكرام مش بس معاملة عادية، اكرامه. فهو حد لازم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعليمنا فضله، يعني توقير الكبير ده، توقير الكبير واكرام الكبير واعتباره دائما حالة خاصة. مثلا سامحوني، حتى احنا احيانا مش بنقدر، وانا اسف يعني، لكن يعني والله لا يستحي من الحق، مش بنقدر حتى احيانا الامور اللي بتمر علينا في بيوتاتنا مثلا مع زوجاتنا مثلا. يعني المرأة مثلا في الفترة اللي هي بتاعت البيريود او الدورة الشهرية، المرأة او البنت او سواء كان بنتك اختك زوجتك حتى امك، يعني في مرحلة ما تقدر انها في فترة هي بدنيا مش في وضعها الطبيعي، يعني بدنيا هي بدنيا، حتى مش هنقول بقى كمان التغيرات النفسية اللي ممكن تكون بتحصل لها ومش عارف ايه، بدنيا حتى هي مش في وضعها الطبيعي. فما تجيش انت تشتد عليها وتحتد عليها وتقول لها اعملي وودي وما عملتيش ليه ونايمة كتير وطول النهار نايمة وكلام من ده. يعني اجد حتى الشكوى كانت تحصل من بعض الاخوات مثلا فترة الحمل، الفترة الاولى من الحمل هي فعلا بتبقى بتنام كتير وبتبقى حاسة باعياء شديد، وتبقى قدام انسان ما يقدر هذا الظرف البدني الذي هي فيه، وده هي مش يعني مش عاملاه كده مثلا بتتدلع، ده فعلا وضع طبيعي. مثلا ما نقدرش مثلا ان احنا بناتنا في الفترة اللي هي بتبدأ فيها قاربة البلوغ بتبقى فعلا بتعيش شوية تغيرات، تلاقيها حساسة جدا، بتبكي من اي حاجة، تيجي مش عارف ايه تتضايق وتعتزل تبكي، وفي عندها تقلبات مزاجية كبيرة جدا، وعندها كده شوية تطرف في الشعور، تفرح قوي تزعل قوي تضحك قوي، ونقعد نقول ايه الهبل ده ومش عارف ايه وانت بقيتي مش كويسة وايه اللي بتعمليه، واحنا بقينا بننكد على اي حاجة وبنعيط على اي حاجة، وهي ده فعلا هي شيء ظرف لا تملكه، هي في مرحلة في تغيرات معينة بتحصل في حياتها، هي التغيرات دي هي لا تملك اللي بيحصل لها ده، يعني هي عندها ايموشنال لايبيليتي وبقت يعني سايكولوجيكالي فراجايل، يعني عندها هي عاطفيا بقت سريعه التاثر، وبقت نفسيا بقت فيها شاشه نفسيه حاصله، ونقعد نشتد عليها ونحتد عليها، وربما يقعد البعض يقول لها انت ما بقتش كويسه ومش عارف ايه ويضايقوا البنت، فربما يعني نسال الله العافيه. هو دي المشكله، ان يعني ما يترتب على عدم فهم الحاجات دي، يعني يا ريت الامر هيقف عند ان احنا اسأنا التعامل فضايقنا الانسان او جرحناه، لا الكلام ده اصلا نسأل الله العافية ممكن اصلا كمان يضطر الشخص ده انه يقع في مناكير او يوقعه في مناكير، فيعني احنا مش عايزين نصل لهذه الصورة. فانا معلش طلعت من هذا الاصل الخاص بالاطفال لاصل عام. ليه بقى لاصل عام؟ لان في الحقيقة انت الطفل مش الطفل لوحده، الطفل مش الطفل لوحده، يعني ان احيانا انت مراعاتك لظروف بتمر بيها الام، انت الكلام ده انت بتخدم بيه الطفل، مراعاتك لبعض الظروف اللي بتمر بيها اخت الطفل ده اللي هي بتحبه اللي هي بالنسبة له بمثابة الام اللي هي حد حاضر في حياته، انت كأنك بتراعي الطفل ده. فالطفل مش شخص كده منعزل كده لوحده في ناحية، لا الطفل في الحقيقة وفي وسط بيئة. ويمكن ده قلنا لو تذكروا في ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي مراعاته لام الطفل، يعني عايز ام الطفل تكون في حالة ايه، سواء كانت في حديث المرأة الغامدية يعني رضوان الله عليها، او في حديث يعني التي وقعت في فاحشة الزنا، او في حديث المرأة التي كان صبيها يبكي والنبي يصلي وغيرها من الاحداث. يعني حريص النبي صلى الله عليه وسلم ان الام نفسها تراعى ظروفها او يراعى وضعها علشان خاطر ان ده هيبقى مردوده اكبر على الطفل. مردوده اكبر على الطفل. فمن رحمه الطفل ومن حسن التعامل معه مراعاه هذه الامور، ان انت النهارده ام الطفل ده، يعني مثلا بنجد في بعض المؤسسات ممكن يكون طفل مثلا، الطفل ده بيدرس في المؤسسه دي او بيتعلم فيها، وامه مثلا ممكن تكون مدرسه في المدرسه دي او مثلا عامله في المدرسه دي، فلا تعامل بشكل جيد. واحنا متصورين احنا مش بنؤذي الطفل، لا احنا بنؤذيه. مثلا ان امه تظهر في صوره ما، صوره فيها اهانه او صوره فيها انتقاص، فاحنا بنؤذي هذا الطفل، لكن ايذاء غير مباشر. لا يراعى مثلا مرض امه، لا يراعى مثلا وجع امه، لا تراعى ظروف امه. فهذه مساله في غايه الاهميه. ولذلك احنا ان شاء الله رب العالمين يعني كلامنا مش هيقف عند الحته دي، لا ده ان شاء الله هنتكلم عن فئات خاصه. البنات مثلا للاسف كفئات خاصه في المجتمع، يعني بقول للاسف ليه؟ لان المفروض اصلا ان مفيش فارق، لكن للاسف الشديد في يعني معاملات خاصه للبنات. وممكن نجد مثلا ان الكلام ده بيحصل، بيقع في بعض الاباء وبعض الامهات، نلاقيه مثلا بالنسبه للولد بيتالم لالم ويتوجع لوجعه ويهتم بيه وينشغل بيه، والبنت مش كده، لاعتقادات مثلا فاسده، يعني يقول لك اصل الولد ده بتاعي وكده كده معايا، انما البنت دي مش بتاعتي، بتاعت جوزها ولا بتاع اهل جوزها ومش عارف ايه وكلام ده كله. الولد هينفعني، البنت مش هتنفعني. فاصبحت البنت فعلا في بعض المجتمعات وبعض الثقافات اصبحت مظلومه مهضومه، لا يتم مراعاه هذا الذي تمر به، ولا يتم مراعاه امور فعلا جسديه هي متعلقه بيها، لا يتم مراعاه اوجاع تخصها للاسف الشديد. يعني اليتيم والشخص العادي، اصبح اليتيم برضو لا يتم مراعاه الظروف الاجتماعيه اللي بيمر بيها، برضو الظروف الاقتصاديه احيانا، يعني احنا عندنا ظرف اهو ممكن نقول على دي يعني ظروف جينيه، ده ولد وده بنت، وفي ظروف اجتماعيه، ده يتيم وده مش دي، في ظروف كمان اقتصاديه، ان ده اضطر ان هو يعمل خادم او اضطر انه يعمل في مهنه ما مختلفه عن، يعني اضطر انه يعمل حتى كطفل، يعني في سنوات طفولته المفروض هو بينعم بانه رايح جاي، لا مضطر ان هو يعمل ويدرس. النوع ده من الفئات، يعني حاجات كتيره الحقيقه يعني بنشوفها بتبرز القضيه دي او تبرز الاشكاليه دي، وهي اشكاليه مراعاه الظرف الخاص المتعلق بالطفل، اشكاليه تحمل الظرف الخاص للطفل، مش بس مراعاه الظرف ده، احنا محتاجين تفهم الظرف ده، محتاجين مراعاه الظرف ده، ومحتاجين تحمل الظرف ده كمان، احنا نتحمله ونتقبله بصدر رحب. ولان يا جماعه لازم نفهم ان لا يخلو احد منا من ظرف، وان الامور دي بتمر، يعني هي بتلف على الناس، يعني ممكن انا النهارده ما يكونش عندي الظرف ده، نسال الله العافيه، ممكن يكون عندك الظرف ده بكره، ولا يخلو الانسان من هذه الاحداث. علشان كده محتاجين ان الانسان يتفهمها، ومحتاجين ان هو يراعيها، ومحتاجين ان هو كمان يتحملها، زي ما شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امور كتير واحداث كتير بيتحمل هذه الظروف الخاصه ويراعيها. طيب من اصول التعامل ايضا المهمه قوي، وهي مساله بقى رعايه البنات بشكل خاص، يعني من الحاجات المهمه اصول التعامل مع البنات، قواعد التواصل مع البنات دي مهمه جدا. حد يقول لي طب ليه البنات، يعني ليه البنات تقول لي اصول التعامل مع البنات؟ ابتداء لان البنات ربنا قال وليس الذكر كالانثى، يعني مش ليس الذكر كالانثى في مساله الحقوق والواجبات وكده، ولا مساله ان الانثى مثلا هي جنس ممتهن بالنسبه للرجل، لا، يعني في طبيعه التكوين او طبيعه الخلق ليس الذكر كالانثى. وطبعا ده حاجه يعني لا يكاد يماري فيها الا حد دماغه فيها حاجه اصلا، يعني لان الكلام ده اجتماعيا عرفيا تاريخيا علميا طبيا كلام واضح، يعني الرجل في طبيعة تكوينه مش بس على المستوى الجسدي ان ده مش عارف شعره ماله وده شعره ماله ولا مش عارف انفه ماله، يعني مش بس على التكوين الجسدي، لا لا لا، كمان على مستوى التكوين النفسي، على مستوى الوظائف الادراكية، على مستوى حاجات كتيرة جدا جدا جدا. كل انسان تم خلقه بما يتلائم مع وظيفته او اللي هيقوم به، الرجل ليه وظائف والمرأة ليها وظائف. ولذلك اصلا اللي عامل المشكلة ان المرأة تبقى بتقعد تنظر نفسها في يعني مقارنة بالرجل. المفروض ان ايه، المرأة هي خلقت من ضلع الرجل، فالمفروض ان العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا او في واقعنا هي علاقة في الحقيقة تكاملية، مش الصورة اللي احنا بنشوفها دي اللي هي علاقة الصراع، وده كذا وده كذا، وده الفرق بين ده وبين ده ايه، وليه ده كذا وليه ده كذا، وده عايز يسوي نفسه بده. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فالرجال عندهم مميزات تخصهم والنساء عندهم مميزات تخصهم، وكل واحد كل ميسر لما خلق له، لان المرأة خلقت لمهام والرجل خلق لمهام. انما للأسف الشديد لما الرجل يبقى عايز يبقى كأنه زي المرأة، ولا المرأة عايزة انها تبقى زي الرجل في امور ما، ده اللي بيخلي كل ساعتها فرد او كل جنس او نوع بيقعد يفكر اشمعنى ده واشمعنى ده واشمعنى ده واشمعنى ده. طيب، فللأسف الشديد الواقع بيشهد ان احنا بنجد ان في معاملات مع الاطفال اجود من معاملات مع البنات، والعكس برضه ممكن نجد حد مثلا ام تلاقيها يعني متعاطفة جدا مع بناتها في مقابل اولادها. يعني سبحان الله بنجد صورة عكسية شوية، نجد ان الام تلاقيها يعني متعاطفة جدا مع اولادها الصبيان ومهتمة بيهم وبتبالي بيهم وكلام ده كله، ونجد في المقابل ان العكس، الاب مهتم بالبنات ويعني وبيراعيهم. وده بيحصل برضو خلي بالكم يعني سيكولوجيا، او بيحصل ديفلوبمنتالي، يعني بيحصل في النمو، ان في البنت لغاية مرحلة ما بتبقى بتميل ناحية والدها، يعني يميل ناحية الجنس الاخر، يبقى عنده ميل اكتر ناحية الجنس الاخر في الغالب المرحلة اللي هي لغاية ما قبل البلوغ، يعني قرب البلوغ كده والبلوغ، فبتميل الجنس الاخر. لكن لما بتقرب من مرحلة البلوغ، وفي مرحلة البلوغ تحديدا، بتحب حاجة ما يشبهها، لانها تدخل على تحديات مش هيفيدها فيها الرجل ولا ينفع فيها الرجل، فهي نفسيا سبحان ربي بتروح للاتجاه ده، انها بتبقى بتميل للانثى اللي زيها، بتميل لوالدتها، بتميل لاختها الكبيرة، لجدتها، لخالتها، بتميل للنوع ده، لانها خلاص هتعيش تحديات متعلقة بالانثى. والعكس في الذكر، الذكر الولد في مرحلة ما بيبقى مايل لامه اكتر، وهو قريب من امه وحابب هذا الجنس الاخر او العالم الاخر لو صح التعبير. لكن بعد مرحلة ما بنجد ان الطفل ده بيبدأ يكبر ويقترب من البلوغ، ويبقى بيحتاج الى رجل يتعامل مع رجل. لذلك كنا دايما بننبه الاسر الى ان الام في مرحلة مهمة جدا في حياتها، يعني ما تجيش تقول ايه والله البنت دي كده كده بتعبوها وبتحب ابوها اكتر، وانا اساسا مش اهتم بيها ومش عارف ايه، وصدي سيارة في ركاب ابوها. لا، البنت اول ما تقرب، هنعدي 10 سنين ونبدأ نقرب من مرحلة البلوغ، ضروري امها تحضر في حياتها حضور كافي، حضور كافي ضروري جدا 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 جدا. وبرضو نجد بعض الاباء يلاقي مثلا ابنه يقول لك اصل الولد ده اصلا بيحب امه اكتر وبيميل لامه اكتر وبيقعد مع امه اكتر ومش عارف بيتعامل مع امه اكتر ومش عارف ايه، واسراره مع امه وحياته مع امه، حتى لما بيحتاج حاجة بيسأل امه بيسألنيش انا. فهو الولد بيكبر ويوصل مثلا للسنة العاشرة وما فوق العاشرة، تبدأ الام تعاني منه، ما بيسمعش الكلام زي الاول، مش عارف، ما بيعملش كذا، ما بيوديش كذا، بدأت هي تضج منه اصلا، وهو بدأ فعلا سلوكه معها ما يبقاش اللي هو كان موجود قبل كده. دي اللحظة اللي لابد ان يحضر فيها الرجل، لازم الرجل يكون حاضر هنا، لابد انه يحضر. ودي حاجات مهمة جدا، حتى يمكن كنا بننبه فيها حتى في الولاد الايتام، ان حضور الرجل ده، جده، خاله، عمه، حد يكون حاضر كده موجود في الوقت ده. لكن يعني لو في ناس بتعيش ظرف، فالله سبحانه وبحمده بيعوض، ويمكن لو كان الوالد بس او الوالدة بس اللي موجود، كل واحد بيقدر يقوم بالدورين والامور بتمر. ان شاء الله في الحلقة القادمة نكمل الحديث في مسألة تلك الرعاية الخاصة للبنات من النبي صلى الله عليه وسلم، اصول التعامل مع البنات، قواعد التواصل معهم، مهارات التفاعل معهم، وان شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.